أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحدثنا البارحة في بعض المسائل التي تنتمي إلى مقدمة هذا العلم، ذكرنا الغاية والتعريف والموضوع والنسبة والرتبة وحكم دراسة هذا العلم ومصادره ومنهجه. فقط أريد أن أضيف شيئا إلى الحديث حول الغاية. عادة بتحدث حول الغاية والغرض، يمكن أن نضيف شيئا حول الفائدة، يعني الفائدة التي تلحق بالغاية. نحن ندرس هذا العلم لأجل هذه الغاية المحددة، ولكن أيضا دراسته بشكل جيد يترتب عليه فوائد. من الفوائد التي تترتب على دراسة المنطق في هذا المستوى ودراسته بشكل جيد، أن كثيرا من المسائل والمفاهيم، القواعد المنطقية والمفاهيم المنطقية، سوف نحتاج إليها في علوم أخرى. يعني مرة نحن نتكلم عن حاجتنا لعلم المنطق لتصحيح التفكير، لكي نفكر بشكل صحيح في العلوم الأخرى. هذه الغاية. أيضا المفاهيم التي تمر معنا في هذا الكتاب وفي هذا العلم سوف نوظفها في علوم أخرى. يعني عندما نتكلم عن الحمل، الحمل الشائع والحمل الأولي، عندما نتكلم عن المفاهيم الكلية والمفاهيم الجزئية، عندما نتكلم عن الأوليات، عندما نتكلم عن كثير من المفاهيم وأيضا القواعد، هذه سوف نعتمد عليها في علوم أخرى، وعادة لا يعاد شرحها في العلوم الأخرى. يعني لما أستاذ الفلسفة بده يحكي مثلا عن الحمل أو عن المفاهيم، لما أستاذ الأصول بده يحكي عن هذه المسائل، عن اعتبارات الماهية أحيانا، فعادة هو بيبني على أنك دارس منطق.
هي اعتبارات الماهية بالمنطق أو الفلسفة؟
اثنان. فعادة يعني الدراسة بشكل جيد هنا تغني عن إعادة الدراسة هناك. هذه القواعد، هذه المفاهيم والمصطلحات سوف ترافقنا طيلة دراستنا الحوزوية. فتنقيحه الآن بشكل جيد وفهمه الآن بشكل جيد يغني عن إعادة درسها هناك، ويسهل علينا فهم تلك المباحث الفلسفية والأصولية. بقي لدينا في المقدمة الحديث عن التاريخ. في هذا التقسيم أو في هذا شو بسموه؟ في هذه المقدمة التي اعتمدناها تم تقسيم تاريخ علم المنطق إلى 8 مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة التأسيس. قلنا نعبر أن أرسطو هو مؤلف علم المنطق أو مدون علم المنطق، وليس هو واضع علم المنطق. لماذا؟ لأن العلوم تارة تكون علوما وضعية، علوما اعتبارية، وأخرى تكون علوما حقيقية. العلوم الوضعية الاعتبارية مثل علم النحو، النحو هو مخترع بشري. العرب اتفقوا على أن الفاعل مرفوع، ولو اتفقوا على أن الفاعل يجب أن يكون منصوبا لكان منصوبا، ما في شيء بالخارج نعم استكشفه. ومرة لا، يكون دور الباحث والعالم هو استكشاف الواقع الخارجي. في علم المنطق نحن نستكشف ماذا؟ آليات عمل الذهن. هذا الذهن كيف يفكر؟ ما هي الطريقة الصحيحة لسير هذا الذهن بين المعلومات والمجهولات؟ وهذه الطريقة قلنا هي طريقة فطرية، الله تعالى فطر الإنسان على التفكير، لكنه يقع في الخطأ لأسباب متعددة. فدور من يشتغل بعلم المنطق هو مجرد اكتشاف هذه القواعد التي هي قواعد فطرية. ولذلك أرسطو لم يخترع علم المنطق، لم يضع علم المنطق، هو ألف هذا العلم، بمعنى أنه جمع مسائله، هو دون هذا العلم. وأيضا بعض المسائل المنطقية كانت متداولة قبل أرسطو، يعني هناك بعض المسائل التي تنقل عن أفلاطون، بعضها التي تنقل عن سقراط وغيرهم. فأرسطو طاليس الذي عاش في القرن الرابع قبل الميلاد هو أول من دون وكتب في هذا العلم، كتابه اسمه النص، وكان يتضمن 8 كتب.
النص
النص مجموع المؤلفات أرسطو يطلق عليها الأورجانون، هو لم يسمي علم المنطق، سماه كتاب النص.
بكتابه بنلاقي بحث المقولات العشر اللي بعدين استبدل بالكليات الخمس، بنلاقي بحث القضايا، بحث القياس، البرهان، الجدل، المغالطة، والخطابة، والشعر.
يعني معظم الأبحاث المنطقية تعرض لها. طبعا لم يتحدث عن التصور والتصديق، لم يتحدث عن مباحث الألفاظ، عن الكليات الخمس. بعده جاء ثيرفوريوس الصوري الذي عاش في القرن الثالث بعد الميلاد، يعني بعده بستمائة سنة، وهو واضع كتاب أو باب الكليات الخمس الذي يعرف في كتاب إيساغوجي. لما نوصل على بحث الكليات الخمس سوف يذكر المصنف هناك أنه ما يعرف في كتاب إيساغوجي، وحتى مصطلح منطقي متداول. يعني لما يحكوا عن مثلا مصطلح الذاتي، بقولوا الذاتي له عدة معاني، ذاتي باب إيساغوجي كليات الخمس. وأيضا جاء جالينوس في القرن الثاني الميلادي وأضاف الشكل الرابع مثلا. من لين هون؟ يعني أرسطو إذا إجا جمع هذا العلم، دون هذا الكتاب، أسس له. من بعده صارت القصة قصة إضافات، بيجي فلان بيضيف الشكل الرابع، بيجي فلان بيضيف باب الكليات الخمس، بيجي فلان بيعدل بهذه المسألة، بيجي فلان بعيد الترتيب، بيحذف شيء معين، ولكن تأسس على يد أرسطو. المرحلة الثانية هي مرحلة النقل والترجمة. يعني هذا العلم تطور على يد المسلمين، حتى يتطور، حتى يستطيع المسلمون أن يشتغلوا في بهذا العلم. ومررنا بمرحلة هي مرحلة نقل هذا العلم إلى اللغة العربية. أول من ترجم علم المنطق إلى اللغة العربية هو عبد الله بن المقفع، اللي كان بالقرن الثاني الهجري في زمن أبي جعفر المنصور. ومن بعده كمان إجا إسحاق بن حنين وغيره من المترجمين، وترجموا كتب أرسطو وكتب اليونانيين إلى اللغة العربية. المرحلة الثالثة وهي أهم المراحل، أو من أهم المراحل لأنه في مرحلة تانية كمان مهمة، هي مرحلة تطور هذا العلم. هنا بدأ فلاسفة المسلمون بالاشتغال في علم المنطق. أول من اشتغل منهم هو الكندي، يعقوب بن إسحاق الكندي، اللي كان بالقرن الثالث الهجري
شيعي.
لا، على حد علمي مش شيعي، مش باحث بحياته، بس المركز الذهني يعني أنه مش شيعي. فالكندي هو أول من اشتغل بهذا العلم على الظاهر، نتأكد منه إن شاء الله.
عادة اللي
بيهتموا بالعقليات المشيعة. لا، ما من بعده المعلم الثاني إجا من بعده. المعلم الثاني هو اللي اشتغل وفتح بهذا العلم من المعلم الثاني الفارابي. المعلم الأول أرسطو، ماذا كان أنه هو يسمي المعلم الأول؟ لأنه أول من دون هذه المعارف المنطقية. أتى المعلم الثاني أبو نصر الفارابي اللي بالشيعي، وهو أول من قسم علم المنطق إلى تصور وتصديق. هو عنده كتاب المنطقيات. من بعده إجا اللي مثل ما بيقولوا فتح فتحة لئيمة بعلم المنطق، ووسع مسائل علم المنطق، وصار هو المرجع في علم المنطق، وكل من جاء بعده كان حاشية على ما كتبه، اللي هو مين؟
أبو علي سينا.
أبو علي بن سينا شيعي والله مش شيعي، اختلفوا فيه
كل واحد بده،
والأغلب أنه ليس إماميا، يعني مدعى أنه إسماعيلي شيعي بالمعنى الأعم، فاختلفوا فيه على كل الأحوال. فابن سينا كتب منطق البشرقيين، وكتب كتاب الشفاء لمتضمن المنطق، يعني ينسب له منطق الشفاء، يسمى هو كتاب الشفاء أعم من المنطق، وكتب الإشارات والتنبيهات، وكتب النجاة، النجاة من الغرق في بحر الضلالات. عنده مجموعة من الكتب المنطقية، وهو الذي زاد تقسيم القضية إلى ذهنية وخارجية وحقيقية، وهو الذي قسم القياس إلى اقتراني واستثنائي، وقسم الاقتراني إلى حملي وشرطي، وهو الذي أدخل مباحث الألفاظ في علم المنطق، فتبوب علم المنطق كما نراه اليوم، وصار بهذا التفصيل على يد ابن سينا. اللي اجوا من بعده ما عدلوا بشكل علم المنطق، صاروا يناقشوا بمسائل منطقية، يشرحوا يخالفوا هون يوسعوا هون، ولكن علم المنطق كما نراه اليوم تهيكل على يد ابن سينا. من بعد هذه المرحلة في مرحلة ممكن نسميها مرحلة التقريب، التقريب بين المنطق والعلوم الإسلامية، بمعنى أدق توظيف
هذه القواعد المنطقية في العلوم الإسلامية. إذا اشتغل عليها عدة علماء مثل ابن حزم الظاهري الأندلسي، مثل الغزالي المعروف صاحب كتاب إحياء، كتاب الإحياء، وابن رشد الفيلسوف المغربي، بشكل أساسي هؤلاء اشتغلوا على تقريب علم المنطق إلى العلوم الإسلامية وتوظيف قواعده فيها. المرحلة الخامسة ممكن نسميها، هي مرحلة صغيرة ممكن نسميها مرحلة النقد، كان بالقرن السادس الهجري. إجا بهذه المرحلة إمام المشككين. من هو إمام المشككين؟ الفخر الرازي. الفخر الرازي اللي هو من المشتغلين بالتفسير والفقه بالعلوم العقلية جميعا، العقيدة والمنطق والفلسفة، كان عالم، عالم محرز يعني، مش هين، ولكن سمي بإمام المشككين لكثرة اعتراضه وإشكالاته وما شابه. فخر الرازي شو إجا عمل؟ إجا شرح كتاب ابن سينا، شرح كتاب الإشارات والتنبيهات. خلينا نقرأ من مقدمة شرح الإشارات والتنبيهات للمحقق نصير الدين الطوسي. بالمقدمة عم يحكي فيما دعاه إلى شرح الإشارات والتنبيهات، بيقول: وقد شرحه في من شرحه الفاضل العلامة فخر الدين ملك المناظرين محمد بن عمر ابن الحسين الخطيب الرازي جزاه الله خيرا، فجهد في تفسير ما خفي منه بأوضح تفسير، واجتهد في تعبير ما التبس فيه بأحسن تعبير، وسلك في تتبع ما قصد نحوه طريق الاقتفاء، وبلغ في التفتيش عما أودع فيه أقصى مداج الاقتصاء. الله يأجر عم يتبع دقائق هذا الكتاب ويوضح مسائله. إلا أنه قد بالغ في الرد على صاحبه أثناء المقال، وجاوز في نقد قواعده حد الاعتدال، ومن شرط الشارحين فهو بتلك المساعي لم يزده إلا قدحة، ولذلك سمى بعض الظرفاء شرحه جرحة. شرح فخر المحققين الفخر الرازي على الإشارات والتنبيهات سمي بجرح فخر الرازي على الإشارات والتنبيهات، والذي دعا المحقق نصير الدين الطوسي لكتابة شرحه على الإشارات والتنبيهات هو أنه فخر الرازي شرحه، يعني هو كتب شرحه لكي يعود على ذلك الشرح، وإجا من بعده قطب الرازي وكتب كتاب المحاكمات بين الشرحان. فمن أول من اشتغل بجد في نقد كتاب ابن سينا والمبنى، مش المبنى الأوسطي، والمسائل المنطقية هو الفخر الرازي. من بعده أيضا إجا طبعا نقد ما كان لعلم المنطق ولا للمنطق الأوسطي ولا للمنهج الأوسطي في تحقيق علم المنطق، نقد كان نقد مسائل، إنه هنفرق بيناتهم بعد شوية.
إشارات رأي ابن سينا، إشارات رأي ابن سينا بالمنطق،
كتاب ابن سينا هلا هو رأي ابن سينا ورأي المناطق بشكل عام، إنه إجمالا آخر شيء المناطق كمناطق ما كتير اختلفوا مع بعض بالتفاصيل هذه المسألة، وإن كان في اختلافات بس بتلاقي بالمباني العامة متفقين اللي ناقشوه من برا. مثل مثلا بهالمرحلة، مرحلة النقد، إجا صاحب حكمة الإشراق، من هو؟ السهروادي، اللي يسمى شيخ الإشراق ويسمى السهروادي المقتول. السهروادي توفى سنة 586، كان عمره بالثلاثينات تقريبا، وهو صاحب المدرسة الإشراقية في الفلسفة وقتل. مهم الأول لأنه صاحب المدرسة الإشراقية، فجماعة إشراق أكثر من العقل، عنده دور التفسير مش دور الوصول للحقيقة، وابن سينا مشاه وأرسطو مشاه، هذا اللي عقله بس، فطبيعي يصير في اختلافات، وإن كان بقي ضمن يعني بعلم المنطق بقي الأصول العامة ملتزم فيها، ولكن كان في عنده خلاف ونقاش بالمسائل. المرحلة السادسة قلنا هناك مرحلة كتير مهمة، وهذه المرحلة السادسة كمان كتير مهمة، اللي هي مرحلة التلخيص والشروح والحواشي، عم نحكي من القرن السابع للقرن العاشر الهجري. ليش مرحلة كتير مهمة؟ لأنه إذا بنشوف نتاجات هذه المرحلة منلاقي إنه معظم الكتب الأساسية والتي يرجع إليها هي مراجع اليوم، وبعضها كان يدرس بالحوزات، هي نتاج هذه المرحلة. يعني مثلا عندنا الكاتب القزويني نجم الدين بن علي كتب الرسالة الشمسية،
لهلا قبل منطق المظفر كانت تدرس الرسائل الشمسية في الحوزة، واليوم هي مرجع، هي وحواشيها والشروحات اللي عليها هي مرجع بعلم المنطق. منلاقي انه كتب كتاب بس مطالع الانوار للأرموي اللي هو من المتأثرين بالفخر الرازي. منلاقي بهذه المرحلة المحقق نصير الدين الطوسي، احنا ذكرناه قبل شوي انه رد على الفخر الرازي ولكن هو بعده حوالي 100 سنة هو من هذه المرحلة، كتب كتاب أساس الاقتباس وكتاب تجريد المنطق بما هو معكم كتابه تجريد الاعتقاد تدرسوه إن شاء الله بالحوزة
كمان.
تجريد المنطق للمحقق نصير الدين الطوسي.
لا
تجريد
الاعتقاد.
ايه تجريد الاعتقاد صح، هو عنده تجريد المنطق وتجريد الاعتقاد وشرح الإشارات ونقد المحصل، هؤلاء كلهم كتب لنصير الدين الطوسي بعلم المنطق، إما شرح وإما كتب هو أسسها. أيضا في المرحلة في عنا العلامة الحلي. العلامة الحلي مشهور بالفقه ولكن ما كتبه في العلوم العقلية كثير ومهم. العلامة الحلي بشكل أساسي كان ملتزم بشرح كتب نصير الدين الطوسي، يعني عنده غاية المراد في شرح تجريد الاعتقاد في العقيدة، وعنده شي 5-6 كتب عقيدة. عنده الجوهر النضيد بما معكم السنة الجاية بياخدوا جزء منه في شرح منطق التجريد. عنده القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية علامة الحلي، وشغله لطيف وجميل. عندنا القطب الرازي جوهر النضيد، هو متن المحقق نصير الدين الطوسي بمنطق التجريد وتعليقة العلامة الحلي، طبعا تعليقة أكبر بكثير من المتن. عندنا القطب الرازي اللي اجى شرح مطالع الأنوار، وقلنا كتب كتاب المحاكمات ما بين شرح الفخر الرازي وشرح المحقق الطوسي. شيعة ولا سنة القطب الرازي؟ أظن القطب الرازي شيعة بس مش متأكد، أظن هيك. عنا التفتازاني اللي بيمروا معكم بعلم البلاغة وبأكثر من علم. التفتازاني كتب غاية تغذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام، معروف رسالته بالتهذيب. التهذيب كيف الألفية؟ ما معكم الألفية؟ درستوا الألفية؟ هالسنة الألفية شعري ابن مالك، المطالب المنطقية كلها جمع إشعار بمنظومة، لكن على سبيل الاختصار تلاقي كل باب قلبه مطالب، مطالب النحوية عفوا. فلا كثير حبت الكلمات تعينوني عليهم. فتفتزاني إجا عمل رسالة التهذيب، تهذيب من هالمطالب المنطقية كلها، لخصها مش بمنظومة مش بنظم ولكن بشكل كتير مختصر. فإجا من بعده كتبة 3 شروحات، 70 بحاشية الملا عبد الله كمان كانت تدرس بالحوزات. حاشية الملا عبد الله هي للمولى عبد الله بن شهاب دين الحسين اليزدي، هذا كله اسمه، يقولوا اسمه كله هذا على الكتاب اللي هو كتب حاشية على تهذيب التفتزاني. هو عرف بالمولى فلان صار يقولوا حاشية الملا عبد الله، يعني لقب المولى مش ملا يعني مثل على بالعراق الردود. فحاشية الملا عبد الله هي حاشية على تهذيب التفتزاني كمان بهذه المرحلة كتبت. فعشان كلنا هالمرحلة مهمة جدا، في عنا مرحلة مهمة على صعيد تطور العلم اللي مرحلة ابن سينا والفارابي، وعندنا هذه المرحلة على صعيد إنتاج هذه الحواشي والمتون والشروحات لتصير مرجع بهذا العلم، هذه المرحلة السادسة. بالمرحلة السابعة كان في عندنا بعض الإضافات الجزئية، خصوصا على يد المعلم الثالث. من هو؟ المير داماد. المعلم الثالث المير داماد أضاف بعض الإبداعات الجزئية والإضافات في علم في مسائل علم المنطق، وأيضا الملا صدر صدر المتألهين الشيرازي أيضا أضاف بعض المسائل إلى علم المنطق، وإن كان كله ضمن المبنى بالمنطق ضمن المبنى العام. المرحلة الثامنة والأخيرة هي مرحلتنا القرن 14 والقرن 15 الهجري، هي مرحلة التهذيب، التبسيط، التسهيل، تسهيل هذه المطالب في متون ميسرة للطلاب. لا شك تحبتوا، حسيت انه ما عجبكمش الموضوع. لا امر مهم وضروري
ان شاء الله نحب كل مرحله التاسعه
ان شاء الله. الله ياخذ بايدكم.
لا
انتوا بتفتتحوها هلا
مش ضروري.
طيب خلينا نشرح منطق المطاف. طيب بهذه المرحلة بنلاقي إنه في عنا كتير شروحات، في عنا كتب مبسطة ميسرة. هلا على رأس الكتب التي كتبت في هذه المرحلة كتاب منطق المظفر اللي اعتمد بالحوزات، بعد شوي بنحكي شو قصة الكتاب. وفي عنا شروحات على كتاب منطق المظفر كتبت، في عنا كتب أخرى مثل ميزان الفكر وخلاصة الفكر اللي درسته، خلاصة المنطق ومذكرة المنطق للشيخ عبد الهادي الفضلي، أيضا بعض الحوزات تعتمده. في الدكتور أيمن المصري عم يحاول يرجع يعيد إحياء الكتب القديمة بشرحها من أول وجديد، أنفع التقييرات في شرح الإشارات وغيرها.
هذا لباب المنطق، لباب المنطق،
لباب المنطق والتذكرة في المنطق. في عندنا كتير كتب كتبت في هذه المرحلة. أيضا في عندنا أعمال مهمة بهذه المرحلة. من الأعمال المهمة مثلا كتاب نقد المشاكل المنطقية وحل مشكلاتها للشيخ علي الكاشف الغطاء. الكتاب عم حاول يتبع شو ممكن يورد إشكالات بعلم المنطق على المسائل المنطقية جميعا، ويروح يقدم إجابات على هذه الإشكالات وإشكالات على الإجابات وإجابات على الإشكالات الثانية. عم يحاول بس يجيب إشكالات وردود.
قرام أنت مولانا لبا؟
هلا قرام كلهم أكيد لا، يعني اطلاع جزئي على معظم الكتب. أيضا في عندنا مثلا الأعمال الجديدة كتاب المنطق التطبيقي لباحث إيراني علي أصغر خندان اسمه. بالمنطق التطبيقي عم يحاول يرجع يعيد صياغة المسائل المنطقية أو تقديم المسائل المنطقية في قالب تطبيقي، اللي بيعتبر أنه البعد التطبيقي في المنطق لم يأخذ مدى. وفي هذا العصر هلا إذا طلعنا من مرحلة التيسير والتهذيب، هناك عمل في هذا العصر لا ينتمي للتيسير والتهذيب بل ينتمي إلى مرحلة التأسيس. نجع أرسطو كان عم يأسس إلى مرحلة التأسيس. هناك من حاول العمل أو حاول تقديم عمل تأسيسي في علم المنطق، اللي هو مين؟ السيد الشهيد محمد باقر الصدر. كتب كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، وهو أول نقد جاد، نقد منطقي جاد في البيئة الإسلامية لأصول منطق مظفر، أصول منطق أرسطو. يعني نحن في عنا المنطق الأرسطي كتب معظم المشتغلين بالعلوم العقلية ينتمون إلى مدرسة أرسطو في المنطق. هلا بناقشوا بهالجزئية، بيحذفوا مطلب، بيزيدوا مطلب، بيقولوا فلان معه حق بهالمسألة، فلان ما معه حق. هذه كلها نقاشات جزئية، ولكن المنهج منهج أرسطي، المنطق منطق أرسطي. في عنا ضمن المسلمين جماعات رافضة علم المنطق، حكينا عنه، بقلنا بعض الفقهاء أهل الظاهر، بعض الإخباريين بالشيعة، بعض الصوفيين، وفي عنا ناس من خارج البيئة الإسلامية. السيد الشهيد هو منطقي ومش ضد علم المنطق، ولكن كان نقده لأصل المنهج الأرسطي بالمنطق. يعني هو المذهب الأرسطي نقده وقدم ما يسمى ب أو ما اسمه هو المذهب الذاتي في المعرفة. اعتبر أنه أصل تكوين الذهن الذي يقرأه أرسطو والمنطق الأرسطي نحن نقرأه بشكل مختلف. آليات عمل الذهن مش هيك، آليات عمل مختلفة. في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، هلا ما هو حق ما معه حق، قداش قداش نسبة الحق ما هو قداش نسبة الحق مع المنطق الأرسطي، هذا فرع أن نتقن دراسة المنطق الأرسطي ثم نفهم نظرية السيد الشهيد ونقارن بينهما. يعني حتى لو السيد الشهيد بدنا نقول ما هو حق، بدنا ندرس منطق أرسطو أول شيء نفهمه مظبوط. إلا إذا ما هو حق أو لا. أنا مش مطلع بشكل تفصيلي على نظريات سيد الشهيد الكتاب، يعني في اطلاع عام جدا. هل مرحلة لا مرحلة تحقيق ولا مرحلة تبني؟ هلا نحن طالما بعدنا بالحوزة سنين عم ندرس، أول 10-15 سنة الإنسان يشتغل على حاله، يكون عن جد عم يفهم عمق النظريات وعمق المسائل، وبعدها لاحقين طريق طلب العلم الطويل. طيب هذا فيما يتعلق بمادة المنطق وبعلم المنطق. أما ما بين أيدينا فهو كتاب المنطق للشيخ المظفر. فنحكي هيك كم دقيقة عن الشيخ المظفر وعن هذا الكتاب من ناحية معينة. الشيخ المظفر هو الشيخ محمد رضا بن محمد بن عبد الله المظفر، المولود في النجف سنة 1322 والمتوفى سنة 1383، عاش 60 سنة وهو من علماء النجف. هو ينتسب إلى أسرة علمية في النجف، المظفر أسرة علمية، لأن معظم المبدعين والعلماء اللي برزوا هن أولاد أسرة علمية. هلا إيه عليها بتهيئة ظروف الدراسة من الصغر وكذا، ولكن ما تخافوش في كثير علماء برزوا وأنتجوا وهن مش أولاد أسرة علمية. فهو ينتمي إلى أسرة علمية هي المظفر. والده الشيخ محمد المظفر كان مرجع، كان عالم مجتهد ومرجع، وعنده موسوعة فقهية معروفة بتوضيح الكلام في شرح شرائع الإسلام. بدأ الدراسة الشيخ المظفر بسنة 13، كان عمره 13 سنة لما فتح الحوزة. بيحكي هو في عنده نص بيحكي فيه عن نفسه، بيحكي أنه كيف بأول دراسة كان متهاون بالدراسة وما كان له خلق وما كان يعطي الدراسة حقها، لحد ما فات على علم المنطق بيقول هون بلش الجدية، بس بعده أنه هو كمستوى علمي بعده ضعيف، وأنه هو تحمس بس بلش يدرس منطق، بلش عنده الجدية. بيقول له حتى وصل لدراسة المطول، كتاب المطول بشو؟ بالبلاغة. لحتى وصل لدراسة المطول عند الشيخ محمد طه الحويزي، بقول تعلمت من هذا الشيخ كيف أنقب عن المسائل العلمية وكيف أتوسع بها وكيف أحقق وأدقق. وهناك بلش يصير الشيخ المظفر على يد هذا الأستاذ. أساتذته، أهم أساتذته، ألا اخترت أسماء الأساتذة اللي هتسمعوا فيهم كتير بالحوزة. الميرزا النعيني درس عنده الفقه والأصول، بكرة بس بلشوا درس أصول من أول أصول لآخر وهتسمعوا بالميرزا النعيني. أيضا المحقق العراقي الشيخ ضياء الدين العراقي درس عنده أصول كمان بكتب السيد شهيد حها، اسمه منيح معكم. الميرزا عبد الهادي الشيرازي درس عنده فقه. السيد علي القاضي الطبطبائي درس عنده عرفان وسير وسلوك، كان يحضر بمجلسه. والشيخ محمد حسين الغراوي الأصفهاني، محقق الأصفهاني، درس عنده فلسفة وفقه وأصول، وهو أكثر من تأثر به الشيخ. محقق الأصفهاني كمان بيمر معكم منيح نظريات واسمه بعلم الأصول، ومن الأشخاص التقال يعني. هلا بيمزحوا أحيانا بيقولوا العلم إما منقول وإما معقول. الشيخ لأنه كان مخه كتير فلسفي فكان يقوله منقوله معقول ومعقوله غير معقول، فهذا تأثر به الشيخ المظفر، بس منطقه معقول الشيخ المظفر. أبرز مؤلفات الشيخ المظفر كتاب أصول الفقه اللي كان يدرس بالحوزة قبل كتابة الحلقات، وبعد لليوم في كتير حوزات بتدرس كتاب أصول الفقه للشيخ المظفر، يعني بالأصول بدرسه كان أصول الفقه للشيخ المظفر بيجعل كفاية. سيد الشهيد كتب ثلاث حلقات، حلقة الأولى والثانية والثالثة بعلم الأصول، صاروا يدرسوهن قبل الكفاية بديل عن أصول المظفر، بس بعد اليوم في كتير حوزات تعتمده. كتاب المنطق، كتاب عقائد الإمامية، ما يكون شيء كمان يدرس بالحوزات هو أو أحد شروحاته. عنده حاشي على المكاسب، عنده كتب بالفلسفة، فلسفة ابن سينا، أحلام اليقظة والفلسفة الإسلامية، وعنده كتب تاريخية، كتاب السقيفة وكتاب على هامش السقيفة، وعنده كتب أدبية وعنده ديوان شعر. كتب بمختلف المجالات. هلأ ليش كتب بمختلف المجالات؟ الشيخ المظفر كان ذا روحية إصلاحية، كان الأشخاص الفاعلين بالمجتمع والفاعلين بالحوزة، وكان حامل هم الإصلاح. الإصلاح على صعيد المجتمع، شارك بعدة حركات إصلاحية بالنجف، وكان حامل بشكل أساسي هم إصلاح الدراسة الحوزوية. كان يعتبر أن الدراسة الحوزوية والمسار الحوزوي يحتاج إلى تعديل وتطوير وإصلاح في عدة جوانب، على مستوى تنظيم الدراسة الحوزوية ما تبقى عشوائية، فلان بروح بيدرس كتاب هون بيرجع كتاب هون بيدرس الكتاب قبل هالكتاب، على مستوى تبسيط الكتب وجعلها ملائمة للعصر، وعلى مستوى توسيع المناهج الحوزوية لتشمل عدد من العلوم الإضافية. كمل هيك الشيخ المظفر لأنه كان حامل هذا الهم وكان مشروعه بالحياة، راح لا يشتغل فيه، أسس جمعية منتدى النشر، رجع أسس كلية الاجتهاد، رجع أسس كلية الفقه وهي التي بقيت كلية الفقه بالنجف. أسس الشيخ المظفر لكي تكون دراسة حوزوية معاصرة، لا حوزوية أخذ الترخيص من الدولة وصارت كلية من الجامعة، ولكن دراسة فيها دراسة حوزوية، وكتب بعض المتون كان يشتغل فيها عميد الكلية، وكان يدرس وكان يكتب متون للتدريس في هذه الكلية. من المتون التي جعلت للتدريس في الكلية كتاب أصول الفقه، كتاب منطق المظفر، وكتاب الفلسفة الإسلامية على ما أظن. وتوفي الشيخ سنة 1383 لنا في 16 ليلة 16 من شهر رمضان. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا كتبه الشيخ لهذه الغاية. هو كان يعتبر أنه طيب طالب بده يجي يدرس منطق، إذا أول احتكاكه بده يكون بالشمسية، أول احتكاكه بالحاشية، أو أول احتكاكه بشرح الإشارات أو بكذا، فهو بعده غريب عن هذا العلم ويحتك بمتون تقيلة من هذا العلم. فكتب لكن يتعلمه، ولكن يعتبر أنه التدرج في العلوم يقتضي أنه نشتغل بطريقة مغايرة. فكتب هذا المنطق لكي يدخل الطالب إلى علم المنطق، هذا كتاب المنطق. هل هذا بيعني أنه كتاب المنطق كتاب مستوى أول للمبتدئين وبسيط وما بيعلمنا المنطق وكذا؟ هي إشكالات تسمع يعني البعض بيقولها. لا مش هيك. اللي اشتغل عليه الشيخ المظفر هو التبسيط في جانب البيان، في جانب اللغة، في جانب العبارة، في جانب ترتيب هذه المسائل المنطقية في هذا الكتاب. ترتيبه قد له مختلف عن بعض الكتب المنطقية، في جانب التوسع في شرح بعض المطالب. ولكن هذا ما بيعني أنه كتاب المظفر هو كتاب منطق المظفر هو كتاب بايخ أو كتاب سطحي. لا بالعكس، هو كتاب عميق. أي نعم، هل يكتفى به الطالب يجي يدرس هذا الكتاب؟ لا يكتفى به، كما لا يكتفى بحاشية ملا عبد الله، كما لا يكتفى برسالة الشمسية أو بشرح الشمسية، لأنه اللي بده ينال العلم كمان لا يكتفي بكتاب الكفاية. بلاش بالأصول وبالفقه لو لازم الطالب يشتغل 10 أو 15 سنة ويبقى بحث خارج ما شاء الله من بعد دراسة كل هالكتب لحتى يصير عالم بالأصول. نرجع نشكل أنه كتاب منطق المظفر لا يصنع عالما في المنطق، ما ولا كتاب له ديك بيصنع عالما في هذا العلم. ايه، يحتاج اكتساب العلم الى مسار، الى هذا المسار.
بس كتب وما بدك يكون عالم.
الى هذا المسار الحوزة بتعطيك جزء منه. الحوزة مثلا بالمنطق بتعطيك ميزان فكر مدخل، بتعطيك منطق المظفر، وبتعطيك مثلا جزء من جوهر النظير السنة الجاي باب التصديقات، او جزء من باب التصديقات، والباقي بيبقى على عاتق الطالب، شيء اثناء الدراسة وشيء بعد الدراسة. طيب، هذا الكتاب يتميز بعدة ميزات. اولا التنوع والبيان وسهولة التعبير وسهولة القراءة، بعيدا عن التعقيد اللفظي، اللي مش انه الكتب هذيك هي كتب معقدة، هي كتب معقدة بالنسبة الى زماننا. بالنسبة الى زماننا هذه كانت اللغة العلمية، فنستفيد من سهولة التعبير هنا، ومنحاول نحتك بهالمرحلة بتلك المتون لحتى نكسر الحاجز بيننا وبين تلك اللغة، لأنه آخر شيء نحتاج إلى رجوع لتلك المتون. الميزة الثانية هي التبويب والتسلسل العلمي المنطقي بهذا الكتاب، بمعنى المصنف كتب هذا الكتاب لحتى اللي مبلش من الصفر يقدر يفهم كل مسألة عم يقراها. من أي ناحية؟ من ناحية أنه كل مسألة تعتمد على ما قبلها ولا تعتمد على ما بعدها. ابن سينا لما كتب الإشارات والتنبيهات، أو الملا عبد الله لما كتب الحاشية، أو فلان لما كتب كتابه من القدماء، ما كان يكتبه للطلاب حتى يعلموا الطلاب، كان هو يكتب كتاب تحقيق في المنطق، فهو بيكتبه لحتى يقروا المناطق مش لحتى يدرسوا الطلاب. وبالتالي هو يعتمد أو يبني على أنه القارئ يعلم بالمسائل المنطقية، فأنا ممكن بلش له بهذه المسألة اللي هي فهمة يتوقف على مسائل أخرى، بس بلش له فيها لأنه هو ما معرفة. الشيخ المظفر لا، كتب هذا الكتاب بحيث لا تحتاج إلى رجوع إلى ما بعد هذه المسألة. يعني إن شاء الله نبدأ بشرح هذا الكتاب وبقراءة هذا الكتاب، ما من لي أنه فهم هذه المسألة يتوقف على مسألة متقدمة مثل باقي الكتب. هذه ميزة لهذا الكتاب. أيضا
حذف بعض المسائل المنطقية التي لا تناسب الطلاب الذين يبدأون بدراسة المنطق. في بعض المسائل التي مهمة، بعضها مهم، بعضها تأسيسي، بعضها مش مهم، ولكن فهم هذه المسائل المنطقية في المستوى الأول سوف يكون صعبا وعسيرا، فتبقى لمستوى آخر. من أيضا ميزات هذا الكتاب هو صياغة بعض البراهين بطريقة رياضية، من اللي مثلا بالاستدلال على الشكل الثاني والشكل الثالث والشكل الرابع من القياس، بالاستدلال على العكوس، بالاستدلال على النسب بين نقيضي المفهومين، من اللي أنه استدلال الشيخ المظفر كان يعتمد فيه البرهان الرياضي، طريقة رياضية تمر معنا إن شاء الله، بخلاف معظم الكتب المنطقية. أيضا من ميزاته التطرق إلى بعض المسائل التي لا يتطرق إليها غيره من الكتب. يعني مثلا خطت بهذا المتن بعض الأمور، تقسيم العلم إلى حصولي وحضوري، مسألة تمر معكم بالفلسفة بكتب منطقية عادة لا يتعرضون لها. ابتدأ هو الكلام من بعد المدخل بهذه المسألة، وأنا حطها بالهامش، يعني هو تعرض لها للإشارة إنه إن العلم الذي يتكلم عنه هنا هو العلم الحصولي، بس ما اكتفى يقول لك هيك وقال لك بعدين بتجي. شرحنا كيف بين العلم الحصولي والعلم الحضوري. أيضا مراتب الإدراك الإنساني، لما يحكي عن العلم الحسي والخيالي والوهمي والعقلي، تعميق البحث في الصناعات الخمس. بعض الكتب المنطقية بتلاقي بحث الصناعات الخمس فيها عبارة عن 5 صفحات، 10 صفحات، 15 صفحة. الشيخ المظفر حكى حوالي 150 أو 130 صفحة في الصناعات الخمس. كيفية إدراك العقل للكليات، طبيعة العلاقة بين الألفاظ والمعاني، بمبحث التفصيل في مبحث الحمل وتعدد لحظات الحمل، أقسام التغير في مبحث الألفاظ. عندنا مجموعة من المسائل، ما عم نقول هو الوحيد الذي تعرض لها، ولكن هو قل ما يتعرض لها في علم في الكتب المنطقية تعرض لها الشيخ المظفر. وإن شاء الله لما تفوت بالمسائل بشكل تفصيلي يتضح تفاصيل هذه
الأمور. أول كتاب درسته، كتاب الأول اللي درسته،
لدرسته كتب المظفر،
درس المنطق. أي سنة كان عم درسه قبل؟ مش منطق المظفر.
هلا لليوم في بعض الحوزات ما بدرس منطق المظفر، بدرس متون تانية. هلا أنت فات منطق المظفر على الحوزة، ما بظن عن جديد، يعني أظن من أكثر من 20
30 سنة. الترتيبات وهذا الشخص اللي بيكون درس هذيك، يعني مثلا الشمسية أو الجوهر المبيض أو شرح الملا، بيكون عنده هذا الترتيب ونفس هذه الطريقة. إذا ما كان عنده مش مكتوبين بالكتاب، وكان الطريقة الترتيب أصعب والأمة.
كيف كان يتجاوز هذه المسألة؟ يعني بصير على علاقة الأستاذ، يعني بصير الأستاذ بده يوقف هون يبين لك إنه هذا المطلب يعتمد على كذا، شو هو كذا، بطريقة مختصرة لكن إجا معك بعدين. هلا بكثير من الكتب حتى بعدين تمر معكم بالحوزة، إنه بيقول لك مثلا الاستدلال هون يبني على هذه المقدمة، وتحقيق هذه المقدمة يأتي في الفلسفة. تمر معكم بكتاب العقيدة للشيخ اليزدي مثلا، بعد بتذكر في بعض البراهين متعلقة بصفات الواجب تعالى، صفات الله، فبيقول لك إنه إثبات مثلاً أنه عالم بيستعمل فيه مقدمة فلسفية، بقول لك هذه المقدمة تأتي عند دراسة الفلسفة مثلاً.
والله
لا، لأنه آخر شيء يحتاج إلى هذه المقدمة، ومش هيوقف في شرحتك إياه، وكمان يتبني على مجموعة مقدمات، فبقول لك خذ أصل موضوعي هلأ وبعدين تأتي إن شاء الله. طيب لا مش من الابداعات، في كتير كتب هيك حتى ما نظلم الاخرين.
كنت افضل انه يدرس بكل مكان ويدرس هلا بيطلع اقوى، ولا هلا
بيطلع اقوى؟ هلا لك في شيء له علاقه ب يعني ما بتطلع على نفس المنهج، هذا المنهج ينتج ولا هذا المنهج. اذا درس الانسان بشكل مضبوط قطعا دراسه منطق المظفر وعلم الوقوف عنده والاطلاع على الكتب الثانية طبعا ينتج إنسان عالم. ما بتطلع على المتن وعلى المنهج، وما بتطلع على همة الطالب. يعني هلا مثلا بعض الطلاب أو شيء شائع بين الطلاب، تلاقي مثلا بعلم الأصول إنه بيكون دارس الحلقة الأولى والثانية والثالثة، يعني مقضي سنة 2-3.5
عم يدرس أصول. بيرجع بفوت على الكفاية بيقول لك الكفاية صعبة وتعقيدة اللغوي و... مع أنه مفروض أنت تكون خلصت السهل وفايت على الصعب يعني. مطلوب تحتاج بالصعب هلا. فبتلاقي ما عنده همة بحجة أنه الكفاية صعبة وكذا. فبزماننا يعني طلاب العلوم معظمهم تلاقي الهمة مش مثل قبل، الانشغالات أكثر من قبل، المشوشات أكثر من قبل. فبالنظر إلى الطلاب يحتاجون إلى التبسيط. طبعا بالنظر إلى الطلاب بشكل عام، بتقول لي فلان عنده همة، فلان لا بيشتغل شغير، ايه ما شاء الله بارك الله به. بس بالنظر إلى بشكل عام بتلاقي أنه هذه الهمة خفت عند الطلاب على الاحتكاك بالمتون المعقدة على المستوى اللفظي. طبعا نرجع نقول معقدة بالنسبة لنا ولا بالنسبة إلى زمانهم ولا اللغة العلمية اللي كانت سادة، فهي مش معقدة. فالأفضل أكيد اعتماد منطق المضفة، خصوصا أنه كمان المناهج العلمية تطورت وتعود الطالب بكل دراساته المدرسية والجامعية وغيرها وما يروح على التدرج والبناء البطيء شيئا فشيئا وعلى سهول التعبير وما شابه. فلا الأفضل أكيد اعتماد هلا منطق المضفة.
طب رحمة الله من المدارس مازال قديمها.
واحدة من الإشكالات على المنهج الدراسي لا بلبنان وبغالب لأنه هو عدم تعليم منطق المنطق أكيد. يعني قطعا هو نقص في المنهج الدراسي في المدارس والجامعات. هلا بالجامعات بيدرسوا حسب الاختصاص طبعا. يعني مثلا انا درست بكلية العلوم، بكلية العلوم كمان في قسمان، في قسم طلاب الفيزياء والرياضيات والاحصاء والمعلوماتية والالكترونيك، وفي قسم تانية طلاب العلوم الطبيعية يعني البيولوجيا والكيمياء وهودة. فالقسم الاول بيدرس منطق، لكن بيدرس منطق رياضي مادة لوجيك. فدرسنا ولكن منطق رياضي مش منطق صوري. قبل الحوزة. فقطعا الطلاب المدارس يعني والناس بشكل عام يحتاجون إلى المنطق، قطعا يحتاجون. السيد القائد عنده دعوة لتعليم الفلسفة للأطفال، الفلسفة مش المنطق. طبعا لما يحكي عن الفلسفة مش عم يحكي عن المسائل الفلسفية المدرسة بالحوزة، عم يحكي عن نمط التفكير الفلسفي ووضع قدم الطفل في هذه المباحث. فبيحكي عن تعليم الفلسفة للأطفال، فالمنطق المفروض يكون مقطع. هلا ليش بيعتمدوش قد ما بدك في مشاكل أصلا في يعني في كلام إنه هذا المنهج يبني طالب عاقل مفكر يعني، ولا يبني طالب ملقن وحتى يلقن كل ما يحتاجه في الحياة. والله في كلام طويل حول المنهج التربوي. نبشع غدا إن شاء الله في البحث الأول في هذا الكتاب وفي المدخل بعونه تعالى، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.